إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مصطلح كثر استخدامه في عصرنا، الحرية، استعملها الكثير بغير ضابط ولا تقعيد، وكأن الحرية حرية مطلقة لكل إنسان في الكون يفعل ما يريد، يحكم بما يشاء، يترك ما يحلو له، يعمل في الدنيا سدى بلا رقيب ولا مراقب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بغير شيء ولا قانون ولا حساب ولا عقاب؟ لا. فهل الحرية كلمة عامة تشمل جميع الحريات، أم أنها مقيدة بقانون وإطار وضعه رب العباد؟ الجواب مبني على سؤال، وهو: هل يملك الإنسان نفسه أو هو مملوك؟ يعني مالك أو مملوك، خالق أو مخلوق؟ وعلى هذا الجواب يتبين ما نريد. هل يملك الإنسان أعضاءه؟ هل يملك نفسه؟ إذن لو كان مالكا فهل خلق نفسه ودبرها وسواها؟ الجواب واضح في كتاب الله، قال رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أوجدوا من غير موجد؟ فإن العوالم كلها علويها وسفلها أوجدها رب العالمين، والخلق متعلقة بالخالق ولا تنفك عن، طالما أنت مخلوق إذن هناك خالق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال قتادة: من تدبر في خلق نفسه علم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة. المفاصل دي لم تلن إلا للعبادة، فهذا احتجاج من الله على العباد. خلقت بغير إله؟ هذا مستحيل. فكيف تخلق نفسك وكيف تقوى على ذلك؟ أخلقت السماوات والأرض؟ لا، فإذا أنت لا توقن. خلق الله آدم من تراب كما في الحديث، قبض الله قبضة من تراب من كل بقاع الأرض، من كل حتة كده أخذ قبضة، فأتى بنو آدم على قدر الأرض في اختلاف، واختلاف ألوانكم واختلاف ألسنتكم، فأتى الخلق على اختلاف الصورة كما هو الحال في اختلاف الطينة، فأتى الأحمر والأبيض والأسود، وأتى الطيب والخبيث، وأتى السهل وأتى الحزن، كل ذلك بخلق الله تعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أوجدك من العدم وشكلك من التراب طينة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخ فيك الروح وقد كساك اللحم ثم عدلك وسواك وأنشاك، فتبارك الله أحسن الخالقين. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفنا الموت بينكم، وما نحن بمسبوقين يعني بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، على أن نغير صوركم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي بعد الهلاك والموت والتراب إنشاء جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا لطيفا جميلا. جلس يوما مع أصحابه فبزق في كفه ثم أشار بالسبابة، شوف التمثيل، حتى نعلم قدرنا إحنا إيه، فأشار بكفه إلى البزقة وقال: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. يا الله، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، ماشي وعمال تتمخطر ويسمع لك صوت بالمشي، وللأرض منك وئيد، جمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم كنت أتصدق وأن أوام الصدقة، حتى نعلم قدرنا وميزاننا أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ غرك جهلك، هذا الذي غرك بربك الكريم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن فالقضية واضحة، أنت لا تملك نفسك ولم تخلق بدنك. من هنا أجمعت الأمة على قضية فقهية، وهي لا يجوز لإنسان أن يبيع أعضاءه. ليه؟ لا تبع ما لا تملك، مش ملكك عشان تبيعها. واختلفوا في التبرع، ده موضع الاختلاف، هل يجوز التبرع أو لا يجوز، محل اختلاف، لكن الإجماع على أنك لا تبيع الأعضاء لأن المالك لها هو الله، أنت لا تملك ظفرا في أصابعك ولا حق لك في بيعه لأنه ملك لرب العالمين. إذن نحن مخلوقون ولسنا خالقين، مملوكين ولسنا مالكين. يترتب على ذلك اعترافنا بأن الله تعالى له حق علينا، ده التسلسل الطبيعي. إذا كان الله خلقنا فنحن جميعا عبيد الله، شئنا أو أبينا، جميع العباد، المسلم والكافر، النصراني واليهودي، المجوسي والشيوعي، كل العباد جميعا تحت ملك الله وفي قبضة الله وتحت مشيئة الله، لا يخرجون عن ملكه ولا عن إرادته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. تدبر معي، كل من في السماوات والأرض، الإنس والجن، العاصي والطائع، كلهم ملك لله تبارك وتعالى، لا يخرجون عن قبضته، فكل العباد تحت قهره. إذن الكافر بكفره ناقض أصل الخلق، أراد الله منه الإيمان خالف وأراد الكفر، فأتى بعمل يناقض أصل الخلق. إذن لا حق له أن يكفر وهو ملك لله، هو مخلوق تحت إرادة الله. في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، قال الله له لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت تفتدي به يوم القيامة؟ تدفع كله وتنجو من النار؟ فيقول يا ربي نعم. فيقول الله أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الإشراك. لو ملك الدنيا وما فيها ومثلها، يعني الدنيا مرتين، لا نتكلم على مليارات، لا، القضية أكبر، الدنيا كلها وما فيها وما عليها، وحط كمان واحدة جنبها، وطلب أن تستدي بها من عذاب يوم القيامة، يفتدي بس ينجو، لا مش عايزين الدنيا ولا ما فيها ولا الخزائن، طلب واحد بس، لا تشرك، لا تعصي، لا تخالف، فإذا أبيت فالنار. إذن الكفر مناقض لأصل الخلق، فما خلق الله العباد جميعا إلا لغاية، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر وقصر على أن الخلق إنما خلقوا بهذه العلة، أن يعبدوا الله وحده ليس غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن العبادة هي الغاية التي أرادها رب العالمين. من هنا كانت تزكية الله عز وجل للعباد ليس لأنهم أحرارا يفعلون ما يشاءون، وإنما لأنهم عبيد لله تعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. حتى الملائكة لا تعصي رب العالمين، والأنبياء إنما كانت التزكية لعبوديتهم لرب العالمين ليس لأنهم أحرارا يفعلون ما يريدون. النصارى يرفعون عيسى للألوهية والربوبية، والله تعالى يزكيه قائلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولما رفع الله محمدا إلى السماوات العلى ورأى ما لم ير أحد من الناس قال إنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كل الأنبياء عباد لا يخرجون عن إرادة الله الشرعية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فكل الطائعين عباد لرب العالمين. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي دي القضية الخطيرة. واجتنبوا الطاغوت، إيه معنى كلمة طاغوت؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. نتحاكم لأي حاجة غير الكتاب والسنة ده يبقى طاغوت. أي شيء بقى نتحكم للأعراف الفاسدة طاغوت، للقوانين الأرضية طاغوت. واجتنبوا الطاغوت. وشرط في إيمان العبد أنه لا يعد مؤمنا إلا إذا كان كافرا بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شرط، فلا يتحقق الإيمان إلا بكفرك بهذا الطاغوت. رؤوس الطواغيت خمسة، الرؤوس الكبار من الطواغيت خمسة. أولها الشيطان، يعبده بعض الناس يزين فيتبع. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عبدوه فصار الشيطان طاغوتا. الثاني الحاكم الجائر المغير ما أنزل الله طاغوت. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله كائنا من كان طاغوت. الذي يدعي علم الغيب طاغوت. الذي يعبد وهو راض طاغوت. وتحتهم أنواع عدة وتفصيلات كثيرة. إذن الحرية مقيدة لأننا عبيد ومخلوقون لله تعالى أحرار في إطار وضعه رب العالمين. ربعي بن عامر ذهب إلى ملك الروم فقال ملك الروم له ما جاء بكم؟ قال ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، حرية حتى لا مقيد بعبادة غير الله. إذن الحرية أن تكون حرا في إطار وضعه رب العالمين، لكن لو تجرأت وعبدت غير الله أو تحاكمت لغير شرع الله فأنت عبد شيطاني، عبد مأسور. أتى جارية ابن حارثة أخو زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وزيد كان مولا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد، فذهب جارية وقال: يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا، عايز أخذه معايا يبقى حر يفك من رق العبودية. بس زيد وقعت عليه أي عبودية؟ أعلى درجات العبودية، عبودية لله. فقال: ابعث معي أخي زيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا، إن شئت لم أمنع، اعرض عليه، لو عايز يروح معك حر طريق مفكوك رقبته ما عنديش مانع. فقال زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، قال زيد رضي الله عنه: والله لا أختار عليك أحدا أبدا يا رسول الله. وعاش رقيق لكنه حر لعبوديته لله، لكن إن عاش لعبودية الشيطان فهو مقيد بالأغلال. فقال جارية بن حارثة: علمت أن رأي أخي أفضل من رأيي، اللي اختاره زيد أفضل من الذي اخترته. هو ده الفرق، فرق كبير بينهما. إذن الإنسان حر في قضايا لكنه مقيد بالإطار الذي وضعه رب العالمين لا يخرج عنه. والإسلام جعلك حرا في اختيارك. إيه معنى الحرية؟ استقلال الإرادة البشرية في أن تفعل ما تريد، استقلال في الإرادة. يعني هل أجبرك رب العالمين على فعل شيء؟ أبدا. هل تفعل شيئا بغير إرادتك؟ لا، وإرادتك تابعة لإرادة الله. يعني لن تفعل شيئا إلا إذا شاءه الله، إلا إذا قدره الله، إلا إذا كتبه الله، فإرادتك تابعة لإرادة الله. يعني احنا بين أمرين، بين أننا لسنا مجبورين على شيء. جيت المسجد بإرادتك، ما جيتش بإرادتك، صليت بإرادتك، لم تصلي بإرادتك. بخلاف أناس يقولون: لا، نحن كفرنا مجبورين، عصينا مقهورين، كما قال رب العالمين مبينا حال هؤلاء: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني احنا مجبورين على الشرك. وفريق ثاني يقولون: نحن لا إرادة لنا، كل حركتنا مكتوبة، معصيتنا وطاعتنا مكتوبة، فالله تعالى هو الذي يحركنا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. والحق أنك لست مجبورا، وأن اختيارك بإرادتك، وإرادتك تابعة لإرادة الله. للأسف استشرى بيننا بيت من الشعر فيه مصادمة لعقيدة راسخة يتردد على الألسنة. يقولون: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا سب لرب العالمين. والله وكأن قضايا العقيدة عند المحن تتركنا وراء الحيطة، ولا نعلم ولا نبين. فلا بد أن يستجيب القدر. يعني إيه؟ يعني لو اجتمعنا على شيء وطلبناه، هذا الطلب واجب على الله تحقيقه. ما شاء الله. لو قال لك ابنك اللي عايزه هعمله غصب عنك، هتغضب عليه. ثم ننسب هذا لرب العالمين. عندما نقول كلاما ونفعل فعلا ثم نوجب على الله اختيار ذلك، والله يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن إرادتنا تابعة لإرادة الله وليس العكس. إذن الحرية مقيدة مقننة. الإسلام أباح لنا أعمالا، لكنه قيدها بإطار بينه ووضحه في الدين، أعطاك الحرية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس في حاجة: إنا أعتدنا للظالمين نارا تختار كما تشاء، لكنني سأعاقب. أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، افعل ما يحلو لك، لكن هناك دار الجزاء. أنت في الدنيا عبد، وفي البرزخ عبد، ويوم القيامة عبد. لا تنفك عن العبودية في الدور الثلاث، تعبد ربك حتى الموت. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين بإجماع العلماء يعني الموت. طب مت في عبودية؟ نعم، أنت عبد لله في قبرك. أول ما تدخل القبر يأتيك الملكان فتسأل عن العبودية: من ربك وما دينك وما هذا النبي؟ عبودية. انتهينا من البرزخ، قامت سوق القيامة، قام الناس جميعا فيؤمرون بالعبودية، يرون الشدة والهول فيأمرهم رب العالمين بالسجود. مش السجود عبودية؟ فمن كان ساجدا في الدنيا سجد يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لم يكونوا عبيدا لله في الدنيا فلم يكونوا عبيدا له يوم القيامة. هذه الفوارق والضوابط. إذن العبد في الدنيا لا ينفك عن العبودية لرب العالمين، تختار كيفما تشاء، لكن هناك حساب وعقاب. والإسلام لا يجبر أحدا على الإسلام ولا على الكفر، إنما وضع ذلك لاختيار العبد. حتى في الجهاد، جيش جرار يهاجم دولة كافرة، لا يجب علينا أن نجبر الناس على الإسلام، إنما نعرض الإسلام عرضا وليس إجبارا. قبلوه، كانوا إخوانا لنا، رفضوه دفعوا الجزية وعاشوا في أمان بين المسلمين، رفضوا ومنعونا من نشر دعوة الإسلام فلا مفر من القتال، وإنما قاتلناهم لنوصل كلمتنا ودين الله إلى الدول الكافرة. فلم يكن قتالا مجردا للقتال ولا مصلحة الدنيا، وإنما كان لغاية ربانية، وهي دعوة العباد لعبادة رب العباد. فوارق كبيرة في السياسة: حرية مقيدة، لكن لابد أن نتعلم ما هي الحرية السياسية، وقبل ذلك ما هي السياسة الإلهية التي إذا خرج عنها العباد ضلوا وهلكوا. أبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسوسنا بكتابه وسنة نبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السياسة الربانية لها ركنان، أولهما إقامة دين الخلق، والثاني سياسة الدنيا بهذا الدين. إذا انفك عن الإمام هلكت الدولة، هو الحال في البلاد الظالمة. إقامة دين العباد بالدعوة، بالتيسير، بفتح المساجد، بتعليم الناس، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإقامة الجهاد، إقامة دين الخلق، وبعدها إصلاح الدنيا بما يتفق مع الشرع، سياسة الناس بهذا الدين. والدين جمع المصالح كلها ونفى عنا المفاسد كلها. أتت الشريعة لتحقق لنا حقوقا خمسة: حق الدين، وحق النفس، وحق النسل، وحق المال، وحق العقل. أركان خمسة إن تحققت سعيت البشرية، إن ضاعت واحدة ضل الناس الطريق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليه؟ ليه الكتاب وليه الميزان وليه الحاكم؟ العلة ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، بالحاكمية لله. طب منع وجه يؤدب على إيه؟ على أنه يصلي؟ على أنه يتسنن بسنن رسول الله؟ لا، عند القوانين الوضعية لا، وإنما على ترك الحق. أما في الشريعة الإسلامية من اعوج عن الحق يؤدب على تركه الحق وليس على فعله الحق، والفرق بينهما عظيم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمن اعوج عن الكتاب بالوعظ والتعليم فإنما يؤدب بالحديد ليستقيم. لا نفتح باب الضلال ولا الكفر. حرية الكفر ليست في الإسلام. حرية الفكر نعم نقبلها، حرية الفهم نقبلها، أما أن يكفر كل إنسان ويفعل ما يحلو له ليست حرية أرادها الله عز وجل. فالله رب العباد قيدنا بقانون وأحكام لا نزل عنها. فإذا تدبرنا قضية الحاكمية في السياسة سنرى أن هناك بابا من الحريات كبير فتح لنا باب الشورى، ليستشير كل إنسان عالما حكيما. قال تعالى لنبيه مخاطبا إياه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام بعقله وحكمته والكمال البشري الذي آتاه الله إياه يأمره الله تعالى بمشاورة أصحابه. والله ما أمر الله نبيه بالمشورة لأنه محتاج إلى أصحابه، وإنما أمره بالمشورة ليقتدى به بعد ذلك، ليكون قدوة للأمراء. فالإسلام وضع قاعدة الشورى، وضع قاعدة المناصحة بين الناس وبين الرعية والولاة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، مفتوحة للجميع. وضع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحريات. لكن هل من الحرية أن تتخير الأمة القانون الذي تتحاكم إليه، أم أن هذا يخرج عن حد العبودية؟ دي الإشكالية دلوقتي. الآن الأمة في حالة اختيار، أي قانون سنختار، وكأن قانون الله وقانون البشر شيئا واحدا ولنا حق الاختيار في ذلك. لا، عند ذلك نقف ونقول لا حق للعباد في اختيار أي قانون يتحاكمون إليه، وإنما لا خيار لهم إلا في قانون واحد به صلاح البشرية. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، خلي بالك بما قدمت أيديهم بما كتبوا القوانين، ثم جاءوك بعد الهلاك بعد الفساد بعد المظالم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بعد ما عرف أنهم على الضلال اعتذروا، لا، من البداية نمنع ونقول لا نقارن ولا نشبه ولا نساوي بين حكم الله وبين زبالات أذهان البشر، والذي أصابنا من البلاء والفتن والبلايا العظام ما هي إلا من وضع البشر، تفصل القوانين وتبدل القوانين وتغير القوانين وتوضع الأنظمة وشرع الله ينحى. لابد أن نعلم أين الهلاك، موضع الداء، موضع الداء واضح، التحاكم إلى الطواغيت، تغيب شرع الله تعالى بعد البلاء والمحن. ما زلنا نقول احنا عايزينها دولة ايه؟ عايزينها مدنية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا رأسمالية؟ وقد جربت الأمة كل هذه الأنظمة، خاصة مصر، عاشت مصر عهودا متعددة ما بين الوثنية إلى الإسلام إلى القوانين الأرضية. قبل الإسلام حكمها الفراعنة حقبا طويلة. هل سعدت مصر في ظل حكم فرعون؟ لا. أعظم دليل على هذا الفساد أهرامات الجيزة، إن قضية الاستبداد والاستئثار بالمال موجودة في كل قانون أرضي. فرعون سخر الأمة كلها بطاقاتها ومكتسباتها وثرواتها لخدمة مآربه، الشباب والقوة والمال تعمل سنوات طوال لتبني للملك قبرا يدفن فيه، والفقر ساد والظلم تفشى، والله تعالى يصف لنا ذلك في كتابه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بالقانون الوثني ظلم الناس، زال فرعون وهلك، وعند الهلاك تاب، لكن وقعت التوبة في زمن لا تقبل فيه التوبة، حتى جبريل الملك العظيم يقول لرسول الله: يا محمد، لو رأيتني وأنا أضع من حال البحر في في فرعون خشية أن تدركه الرحمة. فرعون عند الغرق قال: الآن آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جبريل يخشى أن يموت تائبا، يروح ماسك من قاع البحر ويحط فوقه من الطين. لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، وفي رواية من حمأ البحر، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. شفت العقاب؟ وظلم الناس في عهده، وهلك وهلكت دولته، ودخل الإسلام بلادنا، وعشنا 14 قرنا يحكمنا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ما يقرب من 130 عاما سقطت فيها الخلافة الإسلامية. 14 قرن محكومين بالكتاب والسنة. في الفترة هذه كنا أعزة، غلبنا الصليبيين، وفتحنا بيت المقدس في 8 الهجري، وقهرنا التتار، وقاتلنا اليهود، وطردناهم عن بلادنا، وكنا أعزة. لنا شوكة معول هدمت عنده حضارات. كان ذلك في عهد الإسلام. أزيلت الخلافة فتأرجحنا بين العهد الملكي الإنجليزي، وكنا عبيدا مستضعفين. أزيل بعد الثورة فعشنا الاشتراكية الشيوعية بما فيها، وسلبت الأموال، وعاش الناس فقرا، وهلكت الشيوعية في بلادها وسقطت، وعلم الناس أنها على الضلال، وقالوا: الحل في الديمقراطية. وها هي الديمقراطية تظهر لنا الفساد العريض الذي أصاب الحاكم والمحكوم. الآن قد لا نستطيع أن نعد رؤوس الفساد ولا متبعين للفساد، لأنهم كثر في ظل القانون الوضعي. أما في الإسلام فلا، نحصر الفاسدين والأمة على الخير. هو ده الفارق الكبير. لذلك قال رب العباد معاتبا عباده: إن تحاكموا إلى غير شرعه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندما نقول دولة مدنية يعني نسحب المرجعية الدينية من بلادنا. المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع. إن رفعت من القانون سيترتب على ذلك خلل عظيم في الأمة. وإن كانت الشريعة لم تحكم في أرض الواقع، لكن مجرد الكلمة في الدستور تعني أن الحاكم في البلاد يتحاكم إلى شرع الله. وإن كان في الواقع هناك مخالفة، لكن وجودها ستمنع فسادا. ما هو الحكم على الولي بالكفر والإسلام بالنظر إلى الحكم، يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ كان العلماء يقولون: للإمام عذر في التحاكم للقوانين الأرضية، لأنه أثبت في الدستور أن المرجعية للإسلام. فكان العلماء يمتنعون ويقولون: لا نتجرأ على إطلاق الكفر على الولاة. ليه؟ لأن وضع القانون وأقسم عليه أنه سيتحاكم إلى الشرع، فصار مانعا من إطلاق الكفر عليه. لكن اليوم لو أزيلت وقلنا دولة مدنية ليست لها مرجعية دينية، سنفتح باب التكفير على مصراعيه، ولن تسلم الأمة من الفتن. فكلما تولى رجل ستخرج الجماعات الدينية تقول كفر بالله وجب قتاله، وتزداد الفتنة ويزداد البلاء. إذن المخرج من الفتنة أن نجعل الحاكمية لله وليس لغيره، بهذا يرتفع أمر الأمة ويكون التغيير كما أراد الله عز وجل. الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمس قبيلة فوجدها لا تتكلم، فقال ما لك لا تتكلمي؟ قالوا حجت مصمتة ساكتة. فقال تكلمي فإن ذلك من أمر الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ فقال الصديق من قريش. فقالت أي قريش؟ قال الصديق من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ فقال الصديق إنك لسؤول كثيرة السؤال والكلام، أنا أبو بكر. فقالت المرأة، شوف بقى امرأة جاهلة ضعيفة، لكنها وازنت بين حال الأمة قبل الإسلام وحالها بعد الإسلام. بتقول إيه؟ تقول المرأة ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاءنا الله به وقد كنا في الجاهلية. تعلم مدى النعمة؟ ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاءنا الله به وقد كنا في الجاهلية. شفت الخير في الإسلام، رأت العدل في القرآن، رأت السلامة في الإيمان. فقال أبو بكر رضي الله عنه بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم، ما استقامت به أئمتكم. كيف يكون الإمام مستقيما وقد نأى عن تحكيم كتاب الله؟ أصل الاستقامة الاستقامة على شرعه. إذن إخواني لا مناص ولا بديل، وقد جربنا كثيرا وتجرعنا الذل سنوات، ليس من ظلم فحسب وإنما من التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ولذلك نفى الله الإيمان عمن لم يتحاكم إلى سنة نبيه، فقال مبينا ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بنختار الإسلام ونحن مطمئنون مسلمون معتقدون أن الفلاح والنصرة والعزة في كتابه وليس في غير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدلنا على الحق وأن يحكم فينا كتابه وأن يجعلنا بالإسلام قائمين وبالإسلام حاكمين وبالإسلام عاملين وبالإسلام مطيعين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك. اللهم من أرادنا وإسلامنا وكتابنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة يا رب عليه يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إخوة الإسلام، منذ أيام أرسلنا 4 شاحنات من الأدوية إلى إخواننا في ليبيا، وبعثنا الشاحنات ودخلت إلى الأراضي الليبية، وسلمنا الأدوية إلى بعض المستشفيات هناك. ورى إخواننا الصورة على الحقيقة، القضية هناك في حالة هلاك شاملة للأمة كلها هناك، الجرحى بعشرات الآلاف، والدواء قل، والطعام قل، والغطاء لا يوجد. فلما ذهب إخواننا إلى هناك ناشدوهم وقالوا إن عندنا المرضى في مستشفياتنا لا يجدون العلاج، ما بين قطع وبتر وهلاك، القضية عظيمة والأمر قد استفحل هناك، فيطلبون منا الدعاء أن يفرج الله همهم. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم اجمع كلمتهم. ثانيا يطلبون منا المعاونة، أرسلنا بحمد الله 4 شاحنات، وسنرسل غيرها بكثير إن شاء الله تعالى، فنفتح الباب لمن أراد المساهمة بغطاء أو بطعام أو بدواء، وإذا أراد أن يذهب إلى القافلة من باب النصرة والمعاونة فالأمر في ذلك متاح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في أموالكم وفي دعواتكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.